يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. استر العورات وآمن الروعات، اشف المرضى وارحم الموتى وفرج الكروب. فرج الكروب يا سطار العيوب. واشهد ان لا اله الا الله رضاه امان ورحمه وامره قضاء وحكمه. يقول الامام ابو القاسم القشيري: ذهبت لأزور الروضة الشريفة، روضة رسول الله، وبعدما ألقيت السلام على رسول الله أخذتني سنة من النوم، فنمت في الروضة فرأيت الحبيب محمدا في المنام، فقال لي: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، ما لي أراك حزينا؟ ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. الله، ما لي أراك حزينا يا أبا القاسم؟ أبو القاسم الأكبر يسأل أبا القاسم الأصغر: ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. فقال لي الحبيب المصطفى: أوما قرأت آيات الشفاء؟ قلت: وما آيات الشفاء يا رسول الله؟ قال: في ست سور من القرآن الكريم. في سورة التوبة قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وفي سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي سورة النحل فيه شفاء للناس. وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني. وفي سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال أبو القاسم: فلما ذهبت إلى ابني قرأت له تلك الآيات فشفاه الله. إله إلهي، أنا من أنا؟ يا شافي الأثقال، أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلة. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. إلهي إلهي إلهي، إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. قالت عائشة: ألا أستدعي لك الطبيب يا أبا بكر؟ وأبو بكر على فراش الموت. قال لها: يا عائشة، لقد قام الطبيب. قالت فماذا؟ قال لك. قال ابو بكر لما قابلته قال لي انا فعال لما اريد. انا من انا؟ انا في الوجود وديعة. انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. يا مهيمن، يا من اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيقول. ارحمنا وعافنا واعف عنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود يا محمد. لما حملت به آمنة جاءها ملك في المنام يقول لها يا آمنة لقد حملت بسيد الكونين، لقد حملت بنبي هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حادث. يا آمنة بشراك، بشراك يا خير بطن حمل أعظم مخلوق. أعيذه بالواحد من شر كل حادث. سيدي يا نور قلبي، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايت الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قال الامين جبريل للامين محمد صلوات الله وسلامه عليهما يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. فماذا قالت خديجة عندما بلغها رسول الله السلام مع الدرس الثاني والستين والمئتين اذهب الى بيت رسول الله؟ فنحن اليوم على موعد بلقاء مع الرسول، مع الرسول عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، عليه من الله الصلوات العاطرة. يا خديجة ربك يقرئك السلام. الله، ربك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رافع السماء بلا عمد. نعم، يقرئك السلام السيدة الوحيدة على هذه الأرض التي بلغها السلام من الله على لسان جبريل ومحمد. خديجة ربك يقرئك السلام يا خديجة. فماذا قالت خديجة؟ سيرد السلام. اسمعوا ما قالت: انها لم تقل وعلى الله السلام ورحمة الله، لان الله هو السلام نفسه، فكيف يكون عليه السلام وهو السلام؟ ولكن اسمعوا الرد الذي يدل على حصافة عقلها وذكاء فؤادها ونفاذ بصيرتها وعمق فهمها. قالت خديجة: يا رسول الله، الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. ماذا؟ انني احاول الان ان امسك بطرف الخيل لارد على الذين حاولوا ان يثيروا التراب، حاولوا ان ينبغوا الهواء وان يفتنوا من الرمال حبالة، قالوا ان محمدا تزوج بعدد من النساء. وانا ارد على هؤلاء المفترين الذين ظنوا انهم اثاروا التراب، ولكن الناس جميعا لو تحولوا الى كناسين ليثيروا التراب على السماء فسيثيرون التراب على انفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. رسول الله لم يكن رجلا شهوانيا، انما الذين قالوا هذا الكلام انما اصيبوا بالاسقاط هم الشهوانيون، وهم طلاب المتع الثانية، هم الذين اتصفوا بهذا. اما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعالوا نقلب بطون التاريخ لنستنبط الحقائق ناطقة بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. ان الحبيب محمدا كان اطهر من السحابة في سمائها وانطع من ماء الغمام. من الذي تزوجهن رسول الله؟ من الذي تزوجهن الحبيب المصطفى؟ انك لو سألتني كم سيدة تزوجها النبي لقلت لك سيدة واحدة هي خديجة. لماذا؟ لاننا لو بحثنا القضية بحثا فسيولوجيا او بيولوجيا عضويا لرأينا ان الانسان تكون له الرغبة في الزواج ملحة من سن 16 الى سن 45، بعدها يزوي غصن الشباب، بعدها يستعد الانسان ليدرج في اكفان القدر. ومن بلغ سنه 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. فكم سيدة تزوجها النبي من سن 16 الى سن 45؟ ان الحقائق تثبت والادلة تنطق ان الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث كان معروفا لدى اهل مكة بالصادق الامين. لما ذهب اهل مكة ليستخرجوا له صحيفة الزوارق او ما نسميه نحن بالفيش والتشبيه قبل البعثة، وجدوا مكتوبا له في صحيفة السوابق: محمد هو الصادق الامين. اما بعد البعثة فانهم عندما ذهبوا ليستخرجوا له صحيفة السوابق بعد ان اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك لا اله الا الله، ذهبوا يستخرجون له صحيفة سوابقه فوجدوا ان الله تعالى زكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره فقال: ما زاد البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وانك لعلى خلق عظيم. الله، يا سيدي القول فيك معطر الكلمات، القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات. يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. السابق الأمين تسمع عن أمانته وصدقه خديجة بنت خويلد الحسيبة النسيبة صاحبة القدح المعلى والشرف السامق، فترسل إليه ليعمل تاجرا في مالها، وترسل معه غلاما لها يسمى ميسرة، وتقول له يا ميسرة ترقب معاملات محمد في بيعه وشرائه، ليرفع إليها مندوبها تقريرا سريا عن خلق محمد. ولقد قال الإمام الجليل أبو حامد الغزالي عليه من الله رضوان ورحمة: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعامله في الأسواق فلا تشكوا في دينه. جيران ومرافق سفر ومعامل أسواق، هؤلاء النفر الثلاثة إذا أثنوا على إنسان فلا تشكوا في دينه، بل إن رافع لواء التوحيد سيدنا محمدا يقول: إذا مات الميت وشهد له أربعة من جيرانه قال لهم الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. أربعة جيران يثنون على الميت خيرا، ما شروطهم يا رب؟ أيشترط أن يكونوا على الدرجة الخامسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية؟ أيشترط أن يكون مرتب الواحد يزيد على 30 جنيها؟ ما شروطهم؟ لا شروط عند الله، لأن الله لا يعترف بخصم النسر، إنما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذهب ميسرة مع السيد الجليل رسول الله، وعاد من الشام وقد ربحت التجارة ربحا ما لقيته من قبل. وخلت خديجة لتقرأ تقرير ميسرة بنفسها: ما حلف محمد بالله في بيعه ولا شرائه، وما رفع صوته في الأسواق، وما تشاجر وما تنازع مع مشتر او بائع. والذي ادخلني يا سيدتي خديجة اننا ونحن عائدون من بلاد الشام والشمس تضرب وجه الارض بسيوفها الحامية، رأيت سحابة تظل محمدا وحده. الله، سحابة، رأيت سحابة تظل محمدا؟ نعم يا سيدة، تظله هو، ربما يكون ذلك من باب المصادفات. لا يا سيدتي، بل انها تظله اينما صار وحيثما توجه، والصدفة لا تتكرر ابدا. محمد تظله سحابة واحدة، نعم. واذا بخديجة تعطي محمدا اجره على كد يمينه وعرق جبينه، وقد اعتادت كلما اعطت عاملا اجره يناقشها الحساب ويقول لها: هذا قليل، هذا قليل. ولكنها رأت العجب العجيب، بل العجب العاجب، عندما وضعت اجر محمد واخذه محمد ما نظر فيه وما قال لها الا الحمد لله. القناعة، القناعة كنز لا يفنى. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، الفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفوف.
فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. إن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح من الدنيا بغير القطن والكفن؟ قطن يوضع في منافذ الجسم، في الفم والأنف والأذنين، يوضع في المخارج كلها. إن كنت لا تعلم ماذا يفعل بك المغسل فافهم من الآن. إنه يضعك على خشبة ثم يمر بيده على بطنك ليستخرج ما فيها، ثم يصب عليك الماء ساخنا أو باردا لا تستطيع أن تقول إنه كذا أو كذا، ثم يقلبك على جنبيك كما يلعب أحدنا بالدرهم بين يديك، وهكذا يجففك ويضع القطن في منافذك. ثم ماذا بعد هذا؟ يؤتى لك بثوب جديد هو اخر اثواب الدنيا لا تغيره ابدا، هذا الثوب يسمى الكفن. وعندما يصنعون الكفن لا يصنعون له جيبا. هذا مصيرنا، هذا مصيرنا. العينان غارتا والفم انفتح، ولكنه يشد برباط الى الرأس حتى لا يتسع. والخدان غارتا والاعضاء البارزة انكمشت. يا ابن ادم، يا ابن ادم، يا ابن ادم، ما لك لا تجيب؟ يا ابن ادم ما لك لا تجيب؟ وبعد ان تربط القدمان واليدان والرأس، توضع في خشبة حدباء. اولادك اليتامى لا يستطيعون لك رجعة، وانت تنادي وانت ذاهب الى قبرك. اذا رأيت المنزلة خيرا ناديت على المشيعين، اسرعوا في السير بيه، اسرعوا في السير بي، فاني ارى رياض الجنة. واذا كانت المنزلة نارا نادت الروح يا ويلي يا ويلي، الى اين تذهبون بي؟ الى اين؟ اعرف مصيرك، اعرف مصيرك. لو كان هناك انسان يخلد لكان الاولى بالخلود محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ثياب اسمه الكفن، وعندما توضع على باب القبر ينادي عليك القبر: يا ابن ادم، انا بيت الوحشة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت التراب، انا بيت الظلم، انا بيت الضيق، الا من وسعه الله عليه. ابن ادم، وتسحب من رأسك وتحل الأربطة عن كفنك، ويضع الدافن خدك على الأرض عارية على الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أي جامعة للأحياء، كفاتا أي جامعة للأحياء على ظهرها والأموات في بطنها؟ الخد الكريم يوضع على الارض، الخد الكريم الذي كان لا يطيق ذبابة تقف عليه، الخد الكريم الذي كان لا يطيق بعوضة تصن فوقه، سيوضع على الارض عاريا، وستنام على شقك الايمن تستقبل القبلة، وتظل في هذا الثياب وفي هذه النومة الى ان ينادي المنادي من مكان قريب. الله الله، الى ان يؤذن الفجر، الى ان يؤذن الفجر حيث لا فجر هناك. اسألوا الاموات. الى ان يؤذن الفجر ولكن ليس هناك فجر، وليس هناك مؤذن تابع لوزارة الأوقاف، لأن المؤذن هناك تابع لله مباشرة. إنه إسرافيل، إنه إسرافيل نافخ الصور. وقد أخبر النبي بعدما بكى أمام أصحابه وقالوا له: ما يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي وإسرافيل ماسك الآن صوره؟ ينتظر الأمر من الله، هو الآن مستعد. لا فجر هناك ولا صلاة، انتهت، انتهت. إن الذين تركوا الصلاة في الدنيا يحاولون أن يسجدوا لله سجدة يوم القيامة فتتسلم ظهورهم كأشياخ الحديث. اسمع إلى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فيسخرون. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الغربة. هل سمعتم في أعماق التاريخ أن هناك ميتا دخل ومعه من يترافع عنه؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه بصر شيكات؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه جهاز من اللاسلكي أو السلكي حتى يتصل بأهل الدنيا ويقول لهم: أغيثوني؟ لا، لأن الله تعالى كتب على باب مصلحة الجمارك في عالم البرزخ وعلى باب القبور: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. مالي، ما للحديث تشعب بي حتى اخرجني، ما لي تركت تقرير ميسرة وذهبت الى عالم القبور. لا تلوموني، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من اهل القبور. لا تلوموني اذا ما انتقل الارسال فجأة من مدينة القاهرة الى مدينة الاخرة. لا تلوموني، فان الوقوف في هذا المكان ليس كالوقوف في اي مكان لقد شيبنا صعود المنابر. لا تلوموني اذا ما انتقلت من تقرير ميسرة الى تقرير اسرافيل. ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. انه لقول فصل، وما هو بقول. سادتي واخواني، وبعدما قرأت خديجة التقرير مرة ومرة ذهب محمد الى بيته وخلت خديجة بنفسها. انها كانت زوجة لعتيق ابن عائد، ولما مات عتيق تزوجت بعده برجل اسمه ابو هالة التميمي، ولما مات ابو هالة اغلقت خديجة بابها عليها، وكثيرا ما طرق عظماء الرجال بابها لتكون لهم زوجة فابت ان تفتح بابها، لانها رأتهم طلاب مال خديجة وليسوا طلاب خديجة. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال سابقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. عاداني. إذا أقبلت الدنيا على أحد خلعت عليه محاسن غيره، فإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. اذا اقبلت الدنيا طاب الحمام على الوتد، فاذا اعرضت بال الحمار على الاسد. لكننا نرى خديجة نفسها صاحبة المقام الرفيع، نراها ترسل صديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، وتقول لها: يا نفيسة اذهبي الى محمد واخطبيه لي، اخطبي محمدا لي، اخطبيه لي. خديجة، ما خديجة وما ادراك ما خديجة، حظها من الشرف حظها، ومكانتها من السبدد والرفعة مكانتها. خديجة التي كادت من شرفها تناطح السماء وتزاحم الشمس في الجناء، ترسل نفيسة صديقتها لتخطب محمدا لنفسها. لماذا؟ لماذا؟ ان محمد اليوم مات ابوه لم يترك له سوى بعض رؤوس الغنم ولعلها خليفتها. اذا ليس محمد جمال، ليس محمد هو الطفل الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، لا، ان محمدا رجل اكل لقمة عيشه بعرق الجبين وفك اليمين. اذا ما مهر محمد؟ اذا كانت خديجة تلقب بين العرب بالصاحب الطاهرة العفيفة، فان مهر محمد هو الصادق الامين. وقبل الرسول الزواج. وهنا اقول للذين يتشدقون بما لا يعلمون ويحرفون بما لا يعرفون، لو كان محمد طالب شهوة طالب متعة لبحث عن فتاة تصغره بعشر سنوات لا تكبره بخمسة عشر عاما، لكنه لما قبل خديجة زوجة لم يقبلها لمالها ولا لحسبها ولا لجمالها، انما قبلها لعقلها وخلقها. هذه نظرة محمد. فاذا كان بعد ذلك عدد الازواج، فاسألوا هؤلاء الطغمة الباغية، هل تعددت ازواجه في حياة خديجة؟ لا، ظلت خديجة مع الرسول ربع قرن من الزمان، 25 عام، ماتت وعندها من العمر 65 عاما، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 50 عاما. فهل فرح يوم وفاتها وقال ان هذا الحادث قد زال لأتزوج بغيرها؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد بكى على فراقها مر البكاء، وظل حزينا حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له: يا رسول الله، ربك يكرمك السلام ويقول لك: لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. لو كان طالب متعة ما بكى على موت عجوز، بل ان هناك ما هو اوقع من ذلك. قال الرسول: والله ما ابدلني الله خيرا من خديجة، امنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني يوم حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما ابدلني الله خيرا منه. لو كان طالب متعة ما ذكرها بخير، بل لقد قال يوم دخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، قالوا له: أتنزل بيتك يا رسول الله؟ قال: وهل ترك المشركون لي بيتا؟ اذا فأين تنزل يا قائد القوات المسلحة؟ يا ايها البصر المظفر، اين تنزل؟ قال: اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. بعد كم سنة من موتها قال هذه الكلمة بعد 11 سنة، وإن شئت فقل بعد 11 عاما. مضى على موتها 11 سنة، هي تحت أطباق التراب جسدا هامدا ورفاة سحيقة وصعيدا درزا، ومع ذلك يقول اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. لما لينشق من قبرها نسيم الوفاء، لينشق من قبرها عبير الولاء. الولاء والوفاء. فمتى تزوج بعدها؟ لم يتزوج بعدها الا بعد ان بلغ من العمر 55 عاما. فقل لي برب، اي مسلم بل اي شخص انه اراد ان يوصف صلته بوزيريه ابي بكر وعمر، فتزوج عائشة بنت ابي بكر وتزوج حفصة بنت عمر ليكون مسموحا لهما بالدخول على ابنتيهما في غيبة رسول الله، واراد ان يوصف صلته بوزيريه الاخرين عثمان وعلي. تزوج رقية بنته لعثمان بن عفان، ولما ماتت رقية بنت رسول الله زوجه ام كلثوم كوكب الاسلام، وزوج فاطمة عليا، فيكون قد اخذ من اثنين واعطى لاثنين ليوصل الصلة بالخلفاء الراشدين. اخذ من ابي بكر وعمر واعطى عثمان وعليا، فاي تعدد في هذا؟ ايحتسب زواج بعد 55 ولم يبق في عمر رسول الله الا 8 سنوات؟ اي متعة؟ لو كان رجل متعة لتزوج قبل خديجة بفتاة سارعة العود رشيقة القوام صغيرة السن ريانة الصبا. لا، واي متعة؟ بعدما حدثتنا عائشة وقالت لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليه. شهران كاملان، شهران كاملان لا يطبخ في بيت رسول الله. لم يكن هناك فرجدير، ولم يكن هناك سخان، ولم يكن هناك تكييف، ولم يكن هناك سجاد عجمي تغوص فيه الاقدام، ولم يكن هناك اقداح فضية وذهبية مكتوب عليها الخاصة الملكية واستولى عليها الذين استولوا. لم يكن هناك سجاد، لم يكن هناك قصور، لم يكن هناك بروج. استغفر الله. بل ان عمر دخل ذات يوم غرفة نوم رسول الله، غرفة نوم، فهل رأى رياشا فاخرة؟ هل كان هناك سرر مرفوعة واثواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزربي مبثوثة؟ والله الذي لا اله غيره رأى المصطفى نائما على حصير قد بلي، حصير بال، حتى اثر الحصير في جنب رسول الله. ولم يتمالك عملاق الاسلام عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فاغرورقت عيناه بالدم. وتبارك الموقف، سيدنا محمد ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ اي شيء يبكيك؟ ما بكاك؟ قال يا رسول الله ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. والله يا عمر انه موقف يستحق البكاء فعلا. رسول الله، رسول الله ينام على الارض، وتقولون انه سعى وراء المتعة. أتلك هي المتعة؟
اتحدى لو نام احدهم شهرا على حصير الارض، اتحدى ذلك والذين دخلوا سجون الثورة علموا مدى الصعوبة من النوم على الارض، علموا. لقد كان يغمى على الواحد منا في الليلة اكثر من مرة، ابواب العنابر مغلقة. استغفر الله، لا تقولوا العنابر انما قولوا اصطبلات الخيول. الحرية والعزة والكرامة، كان يغمى على الواحد، وكنا نتباتى 120 فرضا في مكان واحد، ومعهم البول والبراز على الارض، وكنا نتبادل الذهاب الى ثقب المفتاح، مفتاح الباب، ليضع الواحد منا انفه في ثقب المفتاح دقيقتين يتم فيها الاوان. كانوا يبيعون هواء الله. ان الذين جربوا النوم على الثرى يعرفون مدى ما كان عليه المصطفى من الزهد. ما يبكيك يا عمر؟ ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. فيقول له الحبيب المصطفى: افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ الا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الثانية ولنا الاخرة الباقية. معشر السادة، الحديث ذو شجون، واراني قد اعرقت واشأمت واشرقت واغرقت، ولكن مهما ذهبت الى الشام او العراق او الشرق او الغرب فانني اوي بكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها حبيب قلوبنا: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.
يا موفق وفقنا لما تحب وترضى. آمين.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، تعالوا تعالوا لنزور ذلك البيت المحمدي ونرى ونرى كيف كان يعيش المصطفى، كيف كان يعيش. استأذن ابو بكر وعمر ذات يوم في الدخول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله زوجاته وقد وضع وجهه الشريف بين يديه حزينا. وكان الاصحاب لا يطيقون رؤية رسول الله حزينا. ماذا حدث؟ انني اريد من الذين يحاولون ان يتمضمضوا بالمثل ويلفقوا التهم الى سيد البشر، اريدهم ان يقفوا معنا هذا المشهد الرهيب، ويحضروا معنا ذاك المقام المهيب، الرسول في بيته، امهات المؤمنين من حوله، الرسول حزين. ولم الحزن؟ قال: انهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. لو كان طالب متعة لوفر لهن كل ما يردنه. ان العروس ليلة زفافها يجهزها ابوها بحليها وطيبها وزينتها. اما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم طلبنا منه زينة الحياة الدنيا وضع الوجه الشريف بين كفيه. وليس الامر اقتصر على ذلك، بل انه هجرهن شهرا كاملا لا ينام مع احداهن، لا يطرق عليهن بابا. هجرهن شهرا كاملا لانهن طلبن زينة الحياة الدنيا. لو كان رجل متعة ولو كان شهوانيا لأحضر الزينة قبل أن تطلب الزينة، لكنه ظل وحده شهرا كاملا إلى أن فصل الله بالموقف، إلى أن حكم الله من فوق السبع الطباق بالموقف. لم يذهبن إلى محكمة الأحوال الشخصية ولم يقفن في ساحة القضاء، انما القاضي الذي حكم في الموقف هو الله. والله ارسل الله سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء بقوله جل شأنه: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اتدرون ما المتعة؟ ثم ما السراح الجميل؟ المتعة هدية تهدى الى المرأة، والسراح الجميل هو الطلاق. لا يظنن احدكم ان معنى امتعكن اذهب بكن الى شواطئ البحار والى المصايف، الى سويسرا او الى روسيا او الى امريكا او الى لندن. امتعكن يعني اعطي كن حق كن بعض الطلاق، واسرح كن السراح والتسريح هو الطلاق. قال تعالى: فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فما رايكن في المتعة والتسريح؟ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. هذه الايات تسمى ايات التخيير. خير نساء ان كنا يردن الحياة الدنيا وزينتها فلا عيش لهن في هذا البيت. ليس هذا البيت بيت متعة وليس بيت زينة، انه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل، انه بيت الوحي. دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والاضواء، الحق فيه هو الاساس. وكيف لا والله جل جلاله البناء. اما ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وقطع النبي هجرته ووحدته ونزل الى عائشة بالذات لانها اصغرهن سنا، وقال لها: يا عائشة، ان الله انزل امرا فاذهبي الى ابيك وامك واستشيريهما في هذا الامر. وقرأ عليها الآيتين فبكت عائشة وقالت: يا رسول الله، أستشير والدي في الله ورسوله والدار الآخرة؟ لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو بيته وتلك معيشته، هذا بيته وتلك معيشته، معيشة هادئة صافية لا تسمع فيها لاغية، لا موسيقى صاخبة ولا رقصات متنوعة ولا سينما خاصة ولا مناظر مثيرة. اذا فماذا كان في بيت المصطفى؟ كان فيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. على هذه المبادئ قام بيت رسول الله، ما كان طالب متعة وما كان طالب شهوة، بدليل انه لم يعدد الزوجات الا بعد ان بلغ 55 عاما، وعدد الزوجات لحكم بالغة، لان هذا البيت بيت تشريع، فزوجاته بمثابة وكالات الانباء الاسلامية، لان هناك امورا خاصة في التشريع لا يطلع عليها الرجال انما يعرفها النساء. لقد جاءت امرأة الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله،
ماذا افعل ايام اقرائي؟ اي ماذا افعل اذا نزل علي دم الحي؟ قال لها الحبيب: لا تصلي ولا تصوم، فاذا طهرت من حيضك فقد الصوم ولا فقد الصلاة، فاذا اردت الغسل فتمسكي بفرصة. ومعنى تمسكي بفرصة اي احضري قطعة من القطن وضعيها في المسك، ثم دع القطمة الممسكة في مكان نزول الدم حتى يكون ذلك اطيب لنفس زوجك. الست يكون دي بعيد المدى، المرأة بعد الطهر من حيضها يكون زوجها في شوق لقربها، اراد الرسول ان يطيب هذا المكان بالمسك حتى تزيد المودة بين الرجل وزوجته، لكن المرأة قالت: فكيف افعل ذلك يا رسول الله؟ فملأ وجه رسول الله الحياء فقال لعائشة: يا عائشة خذيها فعلميها كيف تفعل ذلك. تشريع النسائي، فنساؤه وكالات انباء، بدليل ان عائشة وحدها روت عن رسول الله 2360 حديث حفظتها عن سيدنا محمد. لو ان البيوت بيوتنا اخذت القدوة من هذا البيت لعز جاهنا واكرمنا عند ربنا، لكن ماذا حدث في مجتمعنا؟ اسمعوا ماذا حدث. لقد طفت ببصيرة العين، لا بصرها، طفت ببصيرة العين في انحاء المجتمع، فرأيتنا في مسيس الحاجة الى ان نلتمس الدواء من بيت رسول الله. وسأنقل اليكم الان اربعة احداث، احداها من ضاحية امبابة، والاخرى من بني سويف، والثالثة من طنطا، والرابعة من العباسية، نشرتها صحفنا هذا الاسبوع يوم الاثنين. اما امبابة فزوجة تتفق مع عشيقها ان تعطي حبة منومة في الشاي لزوجها، ثم يقوم العشيق فيخنقه. وفاء واخلاص. ويسمع ابن الجيران هذا الحديث بينها وبين عشيقها فوق سطحها، ويذهب الى رجال الامن ويبلغهم بذلك، ويأتي ضابط الامن في الساعة الموعودة وينام تحت سرير الزوجية، ويدخل الزوج المبتلى فتحضر له الزوجة اللاوفية طعامه فيأكل، ثم تضع له حبة منومة في الشاي. تكنولوجيا الخيانة، تكنولوجيا الخيانة. البيوت، بيوت التلفزيون، الفساد. ما اطلع هذه الزوجة على ان تقوم بتلك المؤامرة، تضع محبة منومة لزوجها بالشاي، فيتعاطى المسكين كوب الشاي ويصعد فوق السرير لينام، ويدخل العاشق المتيم ويأتي بالحب، وعندما حاول ان يلف الحبل حول عنق الزوج قام رجل الامن من تحت السرير فامسك به متلبسا. بيوت تحولت الى خيانات، الى خيانات، الى صراع، الى عشق، الى عشق. امرأة متزوجة تخون زوجها، والله يسمي الزواج ميثاقا غليظا، ويقول: وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. افضى بعضكم الى بعض كلمة في غاية الادب، في غاية السمو الخلقي في القرآن. افضى بعضكم الى بعض، اي اطلع كل من الزوجين على ما لم يطلع عليه غيره، كل منهما كشف عورته على الاخر. ابعد هذا تكون هناك خيانات، مؤامرات، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عقد الزوجية. ولم يعبر القرآن بالميثاق الغليظ الا في موضعين اثنين، موضع الانبياء وموضع الزوجية. موضع الانبياء: واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبوة تساوي عقد سواء في العهد والقوة. اذا ما انتقلت بعد ذلك الى بني سويف، معركة بالخناجر بين طلاب كلية التجارة ببني السويس. لماذا؟ من اجل ان واحدا منهم
اراد ان يجلس حبوبته على كرسي زميله فابى زميله في الكافتيريا، وخرج السلاح من ثراس قاف غين قرن غزال اركان حرب، خرج السلاح وقتل صادق، قتل روميو، وذهبت جولييت الى بيتها الى قواعدها سالمة بعدما قتلت الخايل ابن الخايل، قتلت وذهبت وسلمت. تلفزيون وغرام وروايات طالب العلم يقول الامام الشافعي: كنت اذا القيت نظري على صفحة الكتاب اضع يدي على الصفحة الاخرى حتى لا احفظهما بمجرد نظرة. وذات يوم فتحت الكتاب فلم احفظ، وتذكرت ان عيني قد وقعت على كعب امرأة خطأ، فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح. اسمعوا ماذا قال الامام: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى طرق المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طالب يحب وطالب يدخن السجائر، واولياء الامور في قر، اولياء الامور اذا اوجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يا ايها الطالب الحبوب اذا اردت ان تحب فانا سادلك من تحب، حب الله ورسوله. الحب حب الله وحب رسول الله. اما اذا ذهبنا الى طنطا فهناك في سينما اوبرا بطنطا احد المتفرجين يقول لجاره: اخفض من صوتك حتى نسمع الفيلم. فيتربص به زميله الى خارج السينما فينقض عليه بقرن الغزال ويذبحه. اخفض من صوتك حتى نستمع الى القرآن الكريم، الى الفيلم، الى الفيلم. ويحكم على القاتل ب15 عاما، ويحكم على المقتول بالدفن في المقبرة، وبيتان يخربان من اجل فيلم. اما الحادثة الرابعة المؤسفة فهناك شهيد اسمه محمود الفرعي، السن 30 عاما، العمل فران، شاب فران، مات شهيدا. اتدرون اين مات؟ هل مات وهو يقاتل جيوش ديان؟ لا، انه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة جلس امام الشاشة الصغيرة يراقب المباراة الكريمة، ويظهر ان المرحوم عليه سحائب الرحمة كان زملكاويا، فلما هجم الزمالك بالجون ارتفعت دقات قلب الشهيد. فلما حكم الحكم احمد بلال بانها اوفسايد، ولقد سألت عن اوفسايد فقيل معناها التسلل، بدأت اذاكر الكرة واتعلم الكرة حتى اجد لي مكانا بين شعب يلهو ويلعب. لما حسبها الحاكم الصايد خر الشهيد محمود برعي ميتا بالسكتة القلبية. لك الله يا شهيد الزمالك، لك الله، لك الله، لك الله، مت وتركت 4 أطفال. هذا هو شعبنا وتلك حياتنا، وسنظل نلعب ونلعب حتى نفاجأ بضربة أخرى من اليهود، وإن طال الزمن، وإن طال الزمن. ولقد قلت هذا الكلام في سنة 66 ووقعت النكسة في 67. قوات المسلحة دخلت لعب الكرة. إننا إن لم نفق فسوف نفيق، إن لم نفق من أنفسنا فسوف نفيق على أزيز الطائرات. شهيد، شهيد الزمالك، لك الله. وأصبحنا نشكو ونشبو كل شيء، لا بقليل نقنع ولا من كثير نشبع. كلنا نشكو، ان اعطينا القليل لا نقنع وان اعطينا الكثير لا نشبع. ولقد عجبت كل العجب لهذا التحقيق الصحفي. التقى صحفي بعشناوي الذي يقوم على حبل المشنقة فقال له: كيف حالك؟ اتدرون ماذا قال عشناوي؟ عشناوي الان من سنة 60 الى 78 اعدم 370 واحد، وله على كل رأس يعزمها 5 جنيهات، ومع ذلك يطالب بعلاوة على الرأس الواحد. يقول ان 5 جنيهات ما عادتش تنفع في هذا الغلاء. يبقى هو قبض من سنة 60 ل 78 1850 جنيه مكافأة على رؤوس المشنوقين، ومع ذلك عشماوي يطالب بعلاوة الرأس. طالب بعلاوة الرأس. الناس اصيبوا بالسعار، البركة منزوعة، لا بركة في البيوت ولا بركة في المعايش، لأننا تركنا بند الخزانة في الاحتياطي، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى الشكوى بلغت سيدنا عشناوي الراس 5 جنيه اصبحت المكفلة. وهل يبارك الله لك يا عشناوي في اكفان الموتى؟ والله لان يبيع الانسان فتلا خير له من ان يقيد اخاه ويراه وهو يموت. هل يبارك الله في مال يدفع على الموت والقتل؟ لا والله. ان الفقراء يشربون كأس المرض مريرا. ايها الاخ الفقير اسأل الله لي ولكم الشفاء والدواء والغذاء والغطاء والكساء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في كبريائك وعظمتك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا. اللهم احسن ختامنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.